بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: مسألة أم المتصلة التي تستحق الجواب إنما تجاب بالتعيين لأنها سؤال عنه. بعد أن قسم المصنف أم إلى قسمين، المسبوقة بهمزة التسوية والمسبوقة بهمزة الاستفهام، ونبه على الفوارق بينهما، ذيل البحث بثلاث مسائل. المسألة الأولى في جواب أم المتصلة بعد همزة الاستفهام. المسألة الثانية في العطف بأو بعد همزة التسوية وبعد همزة الاستفهام. المسألة الثالثة في الحذف، وفيها ثلاث صور: حذف أم ومعطوفها، حذف معطوف أم المتصلة بدونها، حذف المعطوف عليه بأم. أما بالنسبة للمسألة الأولى فالمصنف يقول: أم المتصلة التي تأتي بعد همزة الاستفهام لا بد أن يجاب عنها بالتعيين لمكان ضرورة اتحاد الجواب مع السؤال. فإذا كان السؤال يعتمد على الترديد بين احتمالين فلا بد أن يطابقه الجواب، ولا يسوغ لك أن تجيب عنها بلا أو بنعم، لأن مثل هذا الجواب إنما يذكر لإثبات النسبة أو لنفي النسبة. أزيد عندك؟ تقول نعم أو تقول لا. ولكن إذا سئلت أزيد عندك أم عمرو، فينبغي أن تذكر أحدهما. فمن هنا المصنف يقول: أم المتصلة التي تستحق الجواب، يعني أم التي هي النوع الثاني التي تأتي بعد همزة الاستفهام، إنما تجاب بالتعيين، يعني لا تجاب إلا بالتعيين. لماذا؟ قال: لأنها سؤال عنه. لأنها يعني لأن أم المتصلة التي تأتي بعد همزة الاستفهام هي سؤال عنه، سؤال عن التعيين، بصرف النظر سواء كان السؤال عن التعيين يعني تعيين المسند أو المسند إليه أو الظرف أو الحال أو غير ذلك، المهم أنه في تعيين. فإذا قيل أزيد عندك أم عمرو، قيل في الجواب زيد أو قيل عمرو، ولا يقال لا ولا نعم، يعني ولا يقال نعم، لأن الجواب مثل ذلك أصلا لا يفيد، لا يصلح جوابا عن التعيين. فإذا هذه القاعدة الأولى بالنسبة للمسألة الأولى. النقطة الثانية في المسألة الأولى على طريقة إشكال وجواب. وحاصل هذا الإشكال: ما قلتموه ليس على اضطراده، إذ وجدنا بعض الشواهد العربية قد ورد فيها السؤال بالهمزة وبعدها أم المتصلة، وكان الجواب بلا، وبالتالي فقولكم لا يجاب بلا وإنما يجاب بالتعيين ليس على إطلاقه، بل هناك ما يخصصه وهو وجود بعض الشواهد. ما هي هذا؟ ما هو هذا الشاهد؟ هو قول ذو الرمة. ماذا قال؟ قال: تقول عجوز مدرجي متروحا على بابها من عند أهلي وغادية. طبعا هذه الأبيات لها قصة. يقولون: نزل ذو الرمة على بلال بن أبي بردة وحاول أن ينضم لكي يمدح بلالا هذا الذي كان أمير البصرة، فلم يستطع أسباب النظم، فقالت له عجوز مر بها: لقد طال تردادك يا بني على هذا المكان، أفإلى زوجة سعدت بها أم إلى خصومة شقيت بها؟ فهذا الشاعر عد ذلك مقدمة جيدة لكي يبدأ قصيدته في المدح، عد هذه المقدمة، هذا الحوار، هذا مقدمة باب جيد لكي يبدأ بقصيدته. فقال: تقول عجوز مدرجي متروحا على بابها من عند أهل وغادية، أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة، أراك لها بالبصرة العام ثاوية؟ فقلت لها: لا، إن أهلي جيرة لأكثبة الدهن جميعا وماليا، وما كنت مذ أبصرتني في خصومة وراجع فيها يا ابنة القوم قاضية. هذه الأبيات لها روايات متعددة، ولكن هذه الرواية التي قرأناها هي رواية المغني. تقول عجوز فعل وفاعل، مدرجي متروحا، مدرجي هذا مصدر وهو في محل رفع مبتدأ، والياء في محل جر بالإضافة من باب إضافة المصدر لفاعله. متروحا حال من الياء، ياء المتكلم في مدرجي أي ممري، وفاعل متروح هو ضمير مستتر. مدرجي متروحا على بابها، على بابها هذا متعلق بمدرجه، فيصبح حينئذ المعنى، طبعا مدرجي هذا مبتدأ يحتاج إلى خبر، وخبره محذوف تقديره حاصل، يعني مدرجي حاصل على بابها. من عندي أهلي، عندي أهلي هذا يجوز أن نعلقه بمدرجي ويجوز أن نعلقه بمتروحا وهو أوجه يعني. فأصل البيت حينئذ هكذا، تقول عجوز مدرجي حاصل على بابها متروحا من عندي أهلي وغاديا، يعني حال كوني متروحا من عندي أهلي وغاديا، ماذا تقول؟ أذو زوجة. ذو هنا هذه همزة الاستفهام، وذو مبتدأ وزوجة مضاف إليه، والخبر لذو محذوف، خبر ذو تقديره موجودة. بالمصر يعني في البلد. أم ذو خصومة، يعني أم ذو خصومة موجود أيضا، مبتدأ وخبره محذوف. أراك لها، يعني أراك لأجل هذه الخصومة، وجملة أراك لها في محل جر صفة لخصومة. بالبصرة العام ثاوية، هناك رواية اليوم ثاوية، وثاوية يعني مقيمة. أذو زوجة بالمصر موجودة، أم ذو خصومة موجودة، أراك لها بالبصرة العام مقيما. فقلت لها، طبعا العام هو ظرف زمان متعلق بالثاوية، يعني ثاويا العام. فقلت لها لا، هنا محل الشاهد. العجوز رددت، قالت أذو زوجة أم ذو خصومة؟ فأجابها الشاعر بلا. فقلت لها لا، إن أهلي جيرة، يعني لست واحدا من هذين، سيجيب المصنف على هذا الإشكال. فقال لها لا، المفروض أن يعين، يقول إما أنه ذو زوجة وإما أنه ذو خصومة. إن أهلي جيرة لأكثبة الدهنة، أكثبة جمع كثيب، والدهنة هي منازل بني تميم وهي واسعة جدا، حتى قالوا في المثل أوسع من الدهنة. جميعا ومالية، أصل الكلام إن أهلي جيرة لأكثبة الدهنة ومالية أيضا، وهذه جميعا تأتي في الآخر. وما كنت مذ أبصرتني في خصومة أراجع فيها يا ابنة القوم أو يا ابنة العم قاضية. فلم يعين الشاعر هنا المسؤول عنه، بل أجاب بلا ونفى المعنيين جميعا. المصنف أراد أن يجيب على هذا الإشكال، فقال في الواقع جوابه بلا ليس ردا على سؤالها الذي يتألف من الترديد أذو أم ذو، بل هو سؤال على وهم عرض لها، وهو فرع عن هذا السؤال، لأنها عندما قالت له أذو زوجة أنت أم ذو خصومة، في الواقع كان هذا من باب التفريع على توهم عندها، أنه لا يخلو، حاله لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون ذا زوجة وإما أن يكون ذا خصومة. فقال لها لا، فلا ليست جوابا عن الترديد، بل هي جواب في الحقيقة عن هذا الوهم، وهو عدم خلو الواقع من أحدهما، لذلك قال لا. ولم يقل لا ويكتفي، بل فسر كلامه. لو كانت لا جوابا على سؤالها لاكتفى بالنفي مجردا، أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة؟ قال لها لا، ولكنه لم يكتفي بلا، بل فصل، فهو يرد على ما توهمته من تحقق أحد الأمرين، ما قال لا وسكت، بل فصل المجمل وأكمل. لذا قال المصنف قلت ليس قوله لا جوابا لسؤالها، بل رد لما توهمته من وقوع أحد الأمرين، كونه ذا زوجة وكونه ذا خصومة. ولهذا أي ولأن قوله لا ليس جوابا على سؤالها، ولهذا لم يكتفي بقوله لا، إذ كان رد ما لم تلفظ به إنما يكون بالكلام التام. رد الذي لم تلفظ به وهو توهمها يكون بالكلام التام، ولا يكون بالحذف أن يقول لها لا. فلهذا قال إن أهلي جيرة إلى آخر البيت، وما كنت مذ أبصرتني إلى آخر البيت. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. فإذا مفاد المسألة الأولى أنه يجاب عن همزة الاستفهام أم المتصلة بعدها بالتعيين ولا يجاب بنعم أو لا. المسألة الثانية هي مسألة العطف بأو بعد همزة التسوية والعطف بأو بعد همزة الاستفهام. المصنف قال أولا على مستوى همزة التسوية لا يجوز لك أن تعطف بأو، يعني لا يجوز لك أن تقول سواء كان كذا أو كذا. لماذا أيها المصنف؟ لم يبين المصنف، قال قياسا غير صحيح. في الواقع يمكن أن يعني نعلل كلام المصنف بأن أو في اللغة تساوق التخيير، والتخيير بين شيئين يعني لا يجتمعان معا، إما أن تختار هذا وإما أن تختار ذاك، كل لبنا أو سمكا، هذا أو ذاك، يقتضي عدم الجمع التخيير. في همزة التسوية تقتضي الجمع لأنهما يتساويان معا، ما عند أحدهما من عند المتكلم مثل ما للآخر عنده، لا فرق بينهما، فالتسوية تقتضي الجمع بينهما حينئذ. فربما لأن التسوية تتناقض مع أو في هذا الوجه، لهذا قال المصنف لا أجيز أن تعطف بأو بعد الهمزة، بعد همزة التسوية. طيب هنا قد يقال قولك سواء كذا كان كذا أو كذا، أين الهمزة؟ هنا الهمزة مقدرة، فحتى لو كانت الهمزة مقدرة لا ينبغي أن نعطف بأو. قال حتى ولو كانت الهمزة مقدرة لا ينبغي أن نعطف بأو. ثم ينظر يقول وهذا من الخطأ نظير قولهم يجب أقل الأمرين من كذا وكذا، أيضا هذه عبارة خطأ، هذه من باب التنظير وليس مثالا لما نحن فيه، ليس فيها همزة تسوية. طيب لماذا؟ قالوا ظاهر كلام الماتن أن من بيانية يجب أقل الأمرين من كذا وكذا، فالمبين الأمران جميعا، من كذا وكذا هو بيان للأول كما هو بيان للثاني، والواو لمطلق الجمع مع أن أو للتخيير، وحينئذ لا يجوز العطف بأو لأنه لا يتماشى مع كون المبين كلا الأمرين، فلا بد من أن تعطف بالواو، لا بد أن تقول يجب أقل الأمرين من كذا وكذا لا من كذا أو كذا، هذا ما قاله المصنف. ثم يعلق على بعض كلام اللغويين يقول إذا عطفت بعد الهمزة بأو فإن كانت همزة التسوية لم تجز قياسا، وقد أولع يعني أغرم الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا سواء كان كذا أو كذا، وهو نظير قولهم يعني وهو في الخطأ نظير قولهم يجب أقل الأمرين من كذا وكذا، قلنا من بيانية وهي تبين المجموع، وإذا بيّنت المجموع تتنافى مع أو، وحينئذ لابد من استعمال الواو، والصواب العطف في الأول بأم، يعني لابد أن تقول سواء كان كذا أم كذا، خطأ تقول أو كذا عند المصنف، وفي الثاني يعني يجب أقل الأمرين من كذا وكذا، وفي الثاني بالواو لابد أن تقول من كذا وكذا، أما من كذا أو كذا خطأ، وفي الصحاح تقول سواء علي قمت أو قعدت، انتهى كلام الصحاح كلام الجوهري. المصنف يقول هنا المفروض أن يعطف بأم لا أن يعطف بأو، ولم يذكر غير ذلك وهو سهو. وفي كامل الهذلي يعني في كتاب الكامل في القراءات لا الهذلي ماذا يقول؟ يقول أن ابن محيصن قرأ من طريق الزعفران سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم. طيب هل يجوز أن نعطف بأو بعد همزة التسوية؟ قال وهذا من الشذوذ بمكان، المفروض أن نعطف بأم. فإذا المصنف لا يقبلها قياسا، وحينئذ حمل القراءة على الشذوذ، إلا أن المتأخرين ناقشوا المصنف ولم يسلموا بكلامه هذا، فقالوا له ثمة حالتان لم تفصل بينهما. الحالة الأولى إذا كانت الهمزة همزة الاستفهام همزة التسوية موجودة، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، إذا كانت همزة التسوية موجودة فلا يجوز إلا أن نعطف بأم. أما إذا لم تكن همزة همزة التسوية موجودة فيجوز لك أن تعطف بأم ويجوز لك أن تعطف بأو، وعلى هذا شواهد كثيرة. فمع حذف الهمزة همزة التسوية لا تتعين أم، بل أو جائزة عندهم. نعم لو ذكرت الهمزة تعين صحيح، حينئذ لابد أن تقول أم، ولكن مع حذف الهمزة يسوغ لك أن تقول سواء كان كذا أم كذا، ويسوغ لك أن تقول سواء كان كذا أو كذا، لا مانع من ذلك. وما يمكن أن يذكر من التعليل للمصنف من أن أو تساوغ التخيير بين شيئين فيما الهمزة تساوغ تقتضي الجمع، نقول لا، حتى أو، ما التخيير هو عبارة عن ماذا؟ عن جواز الجامع بينهما هذا أو ذاك، ولا مانع منهم. والتسوية أيضا كذلك، يعني وكأنه في علم المتكلم لا فرق بين الاثنين، وهو معنى التخيير أصلا، فلا يمكن أن نتقبل هذا التعليل من أن هناك مصادمة بين الهمزة همزة التسوية وأو التي هي للتخيير. هذا أولا. وثانيا ما عده من الخطأ يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا، قال هذا خطأ. كلامه قلنا مبني على أن من بيانية للأمرين جميعا، والواو حينئذ هي الصالحة وأو للتخيير فلا تصلح، وحينئذ لا نجوز أن نعطف بأو. في الواقع قد يقال مقابل هذا الرأي الذي قاله المصنف إن المبين هو المبين بمن هو أحدهما فقط الذي هو الأقل، لأن المتكلم عندما قال يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا هو لا يريد أن يبين الأمرين معا، هو يريد أن يبين الأقل، لأنه يقول متعلق الواجب هو أقلهما، فهو يبين الأقل فقط ولا يبين الأمرين جميعا، وحينئذ يجوز ويسوغ أن تقول أو كذا ولا مانع منه. وكذلك ما نقله المصنف عن الصحاح، قال سواء علي قمت أو قعدت، ها؟ قال هذا خطأ، نقول لا ليس بخطأ لأن همزة التسوية محذوفة. وكذلك أيضا ما نقله عن الهذلي الموجود عند الهذلي الكتاب الكامل قراءة ابن محيصن بدون همزة ولكن مع أم لا مع أو، الموجود سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، صحيح ليس أأنذرتهم، صحيح أنها بدون همزة ولكنها مع أم وليست مع واو. فإذن هناك عدة ملاحظات ذكرها المتأخرون على كلام المصنف. الأول أننا لا نسلم أنه لا يجوز العطف بأو هكذا على الإطلاق فيما إذا حذفت همزة التسوية، بل يجوز أن نعطف بأو ويجوز أن نعطف بأم، هذا أولا. وثانيا من في قول الفقهاء يجب أقل الأمرين من كذا وكذا بيانية للأقل لا للأمرين جميعا. وثالثا ما عد من خطأ في الصحاح، طبيعي أنه ليس من الخطأ ما خطأت به الجوهري. ورابعا لعل نسخة ابن هشام في كامل الهذلي ليست هي كامل كتاب الكامل، يعني كتاب الكامل في القراءات ليست متناسقة مع النسخ المعروفة، فلعله نسب إليه هذه القراءة. هذا كله في العطف بأو بعد همزة التسوية. أما في العطف بأو بعد همزة الاستفهام، المصنف قال إذا كانت الهمزة همزة الاستفهام يجوز من حيث القياس أن تعطف بأو، وإذا عطفت بأو حينئذ يجوز لك أن تجيب بطريقتين، إما أن تجيب بنعم أو لا، وإما أن تجيب بالتعيين بأن يقال هكذا أزيد عندك أو عمر، هذا سائغ يقول نعم هذا سائغ. طيب ما الفارق حينئذ بين قولك أزيد عندك أم عمر وبين قولك أزيد عندك أو عمر؟ أنت في المسألة الأولى ماذا قلت؟ قلت أزيد عندك أم عمر لا يجاب إلا بالتعيين أم المتصلة. طيب مع أو هل يجاب بالتعيين؟ يقول المصنف يسوغ لك أن تجيب بالتعيين ويسوغ لك أن تجيب بأحدهما. لماذا؟ المصنف لم يقل لماذا، يعني إذا قيل لك أزيد عندك أم عمر تقول نعم، إذا قلت نعم أو لا هذا سائغ. لماذا؟ يعني معنى نعم أو لا يعني ليس عندي أحدهما، أو نعم عندي أحدهما. فإذا قلت نعم أو لا فأنت تثبت النسبة، لأن أو أعطت هذه الخصوصية، هذه الخصوصية كانت مفقودة في أم. في أم لا يمكن أن نجيب لأنه يطلب التعيين، أما أو فهو أعم من التعيين، يعني يصدق عليه التعيين أولا ويصدق عليه إثبات النسبة أو عدم إثبات النسبة. فإذا قال لك أزيد عندك أم أو عمر، يسوغ لك أن تقول نعم يعني عندي أحدهما، لا ليس عندي أحدهما، لأن أو تختلف عن أم في السياق. فأو كما تتحمل معنى التعيين كذلك تتحمل السؤال عن النسبة، فيسوغ لك أن تقول زيد عندي، عمر عندي، ويسوغ لك أن تقول نعم، ويسوغ لك أن تقول لا، لا مانع منه. لذلك قال وإن كانت همزة الاستفهام جاز قياسا، فإن كانت همزة التسوية وإن كانت همزة الاستفهام جاز قياسا، يعني جاز العطف بأو قياسا، وكان الجواب بنعم أو بلا أو الجواب بتعيين أحدهما. وذلك أنه إذا قيل أزيد عندك أو عمر فالمعنى أحدهما عندك أم لا، فإن أجبت بالتعيين صح، يعني عندما قال إن أجبت بالتعيين صح يعني إن أجبت بنعم أو لا صح، لأن أحدهما عندي أو لا يعني ليس أحدهما عندي، وإن أجبت بالتعيين بأن قلت زيد عندي أيضا صح. لماذا؟ قال لأنه جواب وزيادة. إذا أجبت بالتعيين جواب وزيادة، فقولك نعم أو لا هو جواب والتعيين هو زيادة، لأن في التعيين زاد بخصوصيته، لأنه جواب، لأنه زاد في قولك زيد عندي مصداق لأحدهما الذي وقع في السؤال حين قال أحدهما عندك، وزيادة لأن فيه تعيين لزيد بخصوصيته. قال ويقال هذه الجملة أو هذا المثال الذي طرحه المصنف هنا من باب التثيير لهذه المسألة الثانية، مفاده أنه قد تجتمع أو مع أم. فإذا اجتمعت أو وضع بين اسمين ثم في الاسم الثالث وضعنا أم، يكون التخيير بين الأول والثاني معا في قبال الثالث وليس التخيير بين الثلاثة. مثاله قال الحسن أو الحسين، ويقال الحسن أو الحسين عليهما السلام أفضل أم ابن الحنفية، يقول فتعطف الأول بأو والثاني بأم، يعني بين الحسن أو الحسين تقول أو، أما ابن الحنفية فتقول أم. طيب ماذا يعني ذلك؟ قال ويجاب عندنا بقولك أحدهما، عندنا مراد مشهور المسلمين، بقولك أحدهما يعني إما الحسن والحسين هما الأفضل من ابن الحنفية، أحدهما لأن لسنا في سياق المفاضلة بين الحسن عليه السلام والحسين، وإنما المفاضلة بين أحدهما ومن جهة وابن الحنفية، فلذلك عطفنا بينهما بأو ثم أفضل وقلنا أم. لذا قال ويجاب عندنا بقولك أحدهما. وعند الكيسانية وهم أصحاب المختار ابن أبي عبيد الذين قالوا بأفضلية ابن الحنفية، وعند الكيسانية بابن الحنفية، ولا يجوز لك أن تجيب بقولك الحسن أو بقولك الحسين، لأنه لم يسأل عن الأفضل من الحسن وابن الحنفية ولا من الحسين وابن الحنفية، فالترديد ليس بين الثلاثة وكأنهما واحد، لا، الترديد بين الأول مع الثاني معا وبين ابن الحنفية، لأنه لم يسأل عن الأفضل. لا يجوز لك أن تجيب بقولك الحسن أو بقولك الحسين، يجوز لك أن تعين بين الأولين أو تفاضل بين الأولين أو أن تفاضل بين أحدهما وابن الحنفية. لماذا؟ قال لأنه لم يسأل عن الأفضل من الحسن وابن الحنفية ولا من الحسين وابن الحنفية، وإنما جعل واحدا منهما لا بعينه قرينا لابن الحنفية، فكأنه قال أين كيف فهمنا ذلك؟ فهمنا ذلك من العطف بأو، فكأنه قال أحدهما أفضل أم ابن الحنفية. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة تعرض فيها المصنف إلى ثلاث صور. الصورة الأولى حذف أم ومعطوفها، وهذا قد مر معنا سابقا. قال سمع حذف أم المتصلة ومعطوفها كقول الهذلي أبو ذؤيب، مر معنا في أول المغني هذا البيت، دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد انطلابها، قلنا هناك التقدير أم غي، قال تقديره أم غي، كذا قالوا وفيه بحث. مر سابقا أنه البحث ها هنا في الهمزة، أنه هل يجوز أن نحمل هذه الهمزة في قوله أرشد طلابها على طلب التصديق؟ إذا حملناها على طلب التصديق لا تحتاج الهمزة حينئذ إلى معادل، لأنها تصبح بمعنى هل، فهي لطلب التصديق وليست لطلب التصور، وحينئذ أرشد طلابها أم لا يعني، ولا يصبح المعنى أرشد طلابها أم غي، وكأنه قال هل رشد طلابها، فهو يطلب التصديق ولا يطلب التصور، وحينئذ لا نحتاج إلى تقدير معادل كما مر سابقا. هذه هي الصورة الأولى، حذف أم ومعطوفها. الصورة الثانية في حذف معطوف أم المتصلة بدون أم، يعني أن تحذف المعطوف وتبقي أم. ما هو المثال؟ قال بعضهم أنه في سورة في قوله تعالى في قول فرعون يا قومي، قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. محل الشاهد قالوا هكذا، ينبغي أن نقرأ هكذا، أفلا تبصرون قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، المراد أم تبصرون، فهناك معطوف محذوف الذي هو قد تبصرون، فينبغي أن نقرأ هكذا أفلا تبصرون أم، هنا نقف محذوف، ثم نكمل أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، هذا بنظر فرعون. طيب ما رأيك أيها الماتل؟ يعني نقف عند قوله أم ثم نكمل بجملة جديدة أنا خير. المصنف قال عطف حذف معطوف أم المتصلة بدون أم فيه مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ قال هناك مشكلة قاعدة كبروية، لأنه لم يسمع أن حذف معطوف، طبعا معطوف بغير الواو، بدون أن نحذف حرف العطف معه. المفروض نحذف حرف العطف معه إلا مع الواو، طبعا الواو فيها استثناء كقول الشاعر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون، هنا معطوف الواو محذوف يعني وكحلنا العيون، هذا موجود في لغة العرب. أما بغير الواو هذا عندما قال المصنف لم يسمع حذفه معطوف، يعني معطوف بغير الواو، لأنه معطوف مع الواو عادة يحذف المعطوف وتبقى الواو، مثل وزججنا الحواجب والعيون، زججنا الحواجب العيون لا تزجج لا تدقق وإنما تكحل، فحذف المعطوف. الكلام ليس في الواو، الكلام حرف عطف غير الواو. المصنف قال لا هذا ليس بصحيح. طيب ما هو التوجيه؟ المصنف قال ليس هناك توجيه، المعطوف موجود وليس محذوفا كما يدعون، وهو قولهم أفلا تبصرون أم تبصرون، لا المعطوف موجود وهو قوله جملة الإسمية أنا خير. لماذا؟ ما هو التوجيه؟ كيف أفلا تبصرون أم أنا خير؟ المصنف يأخذ هذا الوجه عن الزمخشري في الكشاف ويقول هناك معادلة بين أم عادلت بين شيئين، بين جملة فعلية وجملة الإسمية. الأصل صحيح أفلا تبصرون أم تبصرون، هذا هو الأصل، ولكن حدث تخير مجازي وهو ما يعرف، مر معنا سابقا مرارا وتكرارا، وهو ما يعرف بقيام السبب مقام المسبب. كيف؟ قال ظنهم، ظنكم، وكأن فرعون يقول هكذا، ظنكم بأنني خير منه خير من موسى هو سبب لكونكم بصراء عندي، فطالما أنكم تعتقدون أنني خير من موسى وخير منه لأنني أملك كل هذه الأراضي وأملك الأنهار وأملككم وأملك ما في أيديكم، إذا كنتم تعتقدون بأنني خير منه فأنتم حينئذ بصراء. فالسبب هو ظنكم بأنني خير منه، يعني بأنني خير من موسى، والمسبب كونكم بصراء. الجملة أصلها أفلا تبصرون أم تبصرون، حذفنا الجملة الإسمية يعني حذفنا تبصرون أفلا تبصرون وأقمنا مكان الجملة الفعلية التي هي تبصرون، حذفناها ووضعنا مكانها جملة إسمية أنا خير. لماذا؟ لأن السبب يعني ظنهم بأنه خير حل محل المسبب الذي هو كونهم بصراء المعبر عنه بالجملة الفعلية تبصرون. فقال بناء على هذا التوجيه حينئذ يصح ولا نحتاج إلى كل هذا التقدير. طبعا وفي هذه الآية إشارة جميلة، التأملات الجيدة، وكأن فرعون، هذه طريقة فرعون، أنه هذا الشخص الذي يؤمن به الذي لا يعترف بغيره هو البصير بالنسبة إليه، أما غيره فلا يستأهل هذا اللقب. قال: وأجاز بعضهم حذف معطوفها، يعني حذف معطوفها بدونها، حذف معطوف أم المتصلة بدون بحيث تبقى أم المتصلة، يحذف المعطوف ويبقى العاطف. فقال في قوله تعالى: أفلا تبصرون أم، إن الوقف هنا يعني إلى قوله أم تعالى، إلى قوله تعالى أم، وإن التقدير أم تبصرون، ثم يبتدأ أنا أو يبتدئ أنا خير، وهذا باطل، يعني هذا القول باطل. لماذا؟ قال: إذ لم يسمح حذف معطوف بدون عاطفه، يعني لم يسمح حذف معطوف بغير الواو بدون عاطفه، وإنما المعطوف جملة أنا خير. ووجه المعادلة بينها وبين الجملة قبلها، يعني الجملة أفلا تبصرون قبلها، أن الأصل أم تبصرون، الأصل هكذا أفلا تبصرون أم تبصرون، ثم أقيمت الإسمية، يعني أقيمت الجملة الإسمية التي هي أنا خير مقام الفعلية التي هي تبصرون. لماذا أقيمت؟ قال بأي باب؟ وضحها بقوله: والسبب مقام المسبب. فهذه على طريقة اللف والنشر المرتب، السبب أو العطف على الترتيب إذا صح التعبير، والسبب مقام المسبب، فالسبب هو الجملة الإسمية، يعني اعتقادكم أنني خير منه، والمسبب هو تبصرون. فحذفنا الجملة الفعلية تبصرون وأقمنا الإسمية مقامها، لأن السبب يقوم مقام المسبب، لأنهم إذا قالوا له أنت خير كانوا عنده بصراء، وهذا معنى كلام سيبويه. فإن قلت إشكال ورد، وهذا الإشكال لا ليس فيه شيء. قال: قد يقال هكذا، من المعروف أن العرب يقولون، العرب تقول هكذا: أتفعل هذا أم لا؟ الأصل أتفعل هذا أم لا تفعل؟ فكيف قلتم لم يسمع في كلام العرب أن المعطوف يحذف وتبقى أداة العطف إذا كانت غير واو؟ قلتم لم يسمع هذا، نقول بل سمع. أتفعل هذا أم لا؟ الأصل المعطوف حذف الذي هو تفعل. المصنف قال لا، لأن لا هي تحل محل المعطوف. قال: فإن قلت فإنهم يقولون أتفعل هذا أم لا، والأصل أم لا تفعل، قلت إنما وقع الحذف بعد لا، وإلا لا موجودة، وبالتالي المعطوف لم يحذف ولم يقع بعد العاطف ولم يقع بعد قوله أم يعني، وإنما وقع بعد لا. وأحرف الجواب التي منها لا تحذف الجمل بعدها كثيرا، الجمل كثيرة الحذف وهذا موجود، فهي موجودة. وتقوم في اللفظ مقام تلك الجمل، يعني وتقوم أحرف الجواب في اللفظ مقام تلك الجمل، فهناك نائب عن هذا الذي حذف، الذي قوله وهو قوله تفعل، فكأن الجملة هنا مذكورة لوجود ما يغني عنها، لذا قال فكأن الجملة هنا مذكورة. هذه هي الصورة الثانية في المسألة الثالثة. الصورة الأخيرة في المسألة الثالثة حذف المعطوف عليه بأم، والمعطوف عليه بأم لا المعطوف، المعطوف عليه. المصنف هنا يقول في البداية: الزمخشري هو الذي أجاز هذا الحذف. طبعا وينسب إلى الزمخشري بأنه وحده الذي يقول بذلك، ثم في ذيل العبارة يقول أيضا الواحدي، مع أن الواحدي قبل الزمخشري. على العموم الواحدي هو شارح الديوان المتنبي. أين أجاز ذلك؟ أجاز ذلك الزمخشري في قوله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك. ماذا قال الزمخشري هنا؟ قال الزمخشري: أم في هذه الآية منقطعة، وهي الوجه الثاني الذي سيأتينا، ولكن يجوز أن تكون متصلة. متى؟ قال: إذا قدرنا معطوفا عليه. ما هو المعطوف معطوف عليه الذي قدره الزمخشري؟ الزمخشري قال يجوز أن تكون هذه الآية الكريمة متجهة إلى اليهود، وما قبل أم محذوف، وكأنهم قالوا هكذا: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء؟ قال: نقدر عليها. يعني نقول هكذا: أتدعون أن الأنبياء كانوا على اليهودية أم كنتم شهداء؟ هذا هو التقدير. فهناك إذا معطوف عليه حذف عند الزمخشري. الواحد قدر شيئا آخر فقال: أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب من إصائه بنيه باليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، إلى آخر الآية. فإذا كلا الرأيين متفق على التقدير، غاية ما هناك أنهم قد اختلفوا في المقدر ما هو. لذلك قال: وأجاز الزمخشري وحده، مع أنه ليس وحده الذي أجاز، حذف ما عطفت عليه أم، فقال في أم كنتم شهداء يجوز كون أم متصلة على أن الخطاب لليهود، وحذف معادلها يعني ما قبلها، أي أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء، يعني كنتم حاضرين هناك أم هذه مجرد دعوة، وجوز ذلك الواحدي أيضا، وقدر يعني قدر شيئا آخر: أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب بالنقل يعني من إصائه بنيه باليهودية أم كنتم شهداء، يعني بالحس ليس بالنقل، ما لم يتواتر إليكم ذلك بل كنتم شهداء حينئذ، انتهى. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة من تذييلات الوجه الأول من أوجه أم، وهي أم المتصلة. قال: الوجه الثاني أن تكون منقطعة. يأتي والحمد لله رب العالمين.